بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، كنا قد مضينا شيئا في كتاب شرح الورقات، ونحن نستأنف ما كنا قد ابتدأناه في أسابيعنا الماضية، نستأنفه في هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكنا قد تناولنا فيما تناولنا الكلام عن العام والخاص، وتناولنا صيغ العموم، وبينا ما يتعلق بالخاص والتخصيص، وتوقفنا عند الكلام على أقسام المخصص، ونحن نواصل حديثنا حول مبحث التخصيص والمخصصات في هذه الدروس وما يأتيها أو ما يأتي بعدها إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق باختبارنا للعقيدة الواسطية، أحب أن أنوه لأن اختبار هذه العقيدة سيكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. اختبارنا سيكون في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى ويسر وأعف، وسيكون الاختبار هنا في المسجد بعد أن نتناول شيئا من الورقات بالشرح، ننطلق بعد ذلك في الاختبار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ولولاه لدخل في الكلام أو لدخل في العام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. بهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى تناول ما يتعلق بالتخصيص المتصل. في حد يحضر معنا لأول مرة؟ طيب، الذين حضروا أو يحضرون الآن معنا لأول مرة، هل درس بعضهم شيئا من علم الأصول قبل ذلك؟ لحضر يعني شيخ علم الأصول أو قرأ شيخ علم الأصول يرفع يده. ايه اللي جابكم؟ طيب، احنا كنا بدأنا نشرح في علم اصول الفقه، وعلم اصول الفقه هو علم يتعلق بكيفية استنباط الاحكام، كيف نستنبط حكما بالوجوب، كيف نعرف حكما بالاستحباب، كيف نصل إلى حكم بالتحريم أو الكراهة، قواعد وضوابط تضبط تلقي الأحكام واستنباطها من أدلتها. والمتن الذي نشرحه متن الورقات للإمام الجويني إمام الحرمين، وهو من أخطر وأيسر وأبسط متون هذا العلم، علم أصول الفقه. وعلى هذا المتن حاشية لأحد العلماء وهو جلال الدين المحلي، ونحن نقرأ مع شرح أو مع ورقات الجويني، نقرأ حاشية المحلي مع ورقات الجويني. وكنا قد بدأنا الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بعلم أصول الفقه، وانتهينا إلى الكلام عن اللفظ العام وما يتعلق به من أحكام، وعرفنا ما معنى اللفظ العام وما هي صيغ العموم، ثم نحن نتحدث الليلة عن المخصصات، يعني ما يخرج أو اللفظ الذي يخرج بعض أفراد العام، ما يخرج بعض أفراد العام أو ما يخصص بعض أفراد العام بحكم من الأحكام. وسيأتي معنا في الشرح يعني شيء من بيان هذا المقصود. قال الشيخ: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. أي المخصص، المخصص ينقسم إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. ما المقصود بالمخصص المتصل؟ مخصص المتصل أنه يأتي بعد لفظ العام في نفس السياق، في نفس الكلام، ما يدل على إخراج بعض أفراد العام من هذا الحكم. يعني لما نقول أكرم العلماء إلا فلانا، أكرم الطلاب إلا فلانا، أكرم الطلاب، نقول الطلاب من ألفاظ العموم. لماذا؟ لأنه جمع محلى بالألف واللام، وقد ذكرنا أن الألف واللام إذا دخلت على صيغ الجموع أفادت العموم، بمعنى أن كلمة الطلاب ستشمل جميع الطلاب. فإذا قلت أكرم الطلاب هذا حكم بإكرام جميع من يصح وصفه بأنه طالب. فإذا قلت إلا فلان، لأن أخرج من هذا الحكم فردا واحدا لم أخصه بالإكرام، لم أخصه بالإكرام. كان الأول الإكرام عاما، أكرم الطلاب وسكت، ده سينسحب على كل الطلاب. لكن لما قلت إلا محمدا مثلا، فقد أخرجت محمدا من هذا الحكم، فهذا نسميه إيه؟ تخصيص. تخصيص متصل بالسياق ولا منفصل عنه؟ متصل. يبقى ضابط التخصيص المتصل أنه ما لا يستقل بنفسه، يعني ما ينفعش تقول إلا محمدا وتسكت، وإنما تقول أكرم الطلاب العلماء المجتهدين إلا محمدا. ده مخصص متصل بالسياق لا ينفصل عنه، لا ينفصل عنه. وكذا لو قلت لك أكرم الطلاب إن اجتهد، أكرم الطلاب إن اجتهد، فهذا أمر بإكرام الطلاب لكنه مقيد بشرط. ما هو هذا الشرط؟ شرط الاجتهاد. فإن اجتهدوا حق لهم أن يكرموا، وإن لم يجتهدوا فلا يجوز أن يكرموا. هذا تخصيص متصل، أكرم الطلاب ثم إن اجتهدوا، إن اجتهدوا هذا مفهوم، أو هذه الصيغة صيغة شرط، فلا يصح أن يكرموا إلا إذا جاءوا بهذا الإيه؟ نعم. وكذا ما سيأتي من يعني المخصصات المتصلة بالسياق. فالشيخ قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء، وسيأتي معنا معنى الاستثناء وشروط الاستثناء، والشرط والتقييد بالصفة. محلي قال: فالمتصل الاستثناء، وسيأتي مثاله، والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجائين منهم، يعني من جاءك من بني تميم فأكرمه، وأما من لم يأتك فلا يتناوله هذا الحكم بالإكرام، أكرم بني تميم إن جاءوك. والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء، أكرم بني تميم الفقهاء، أي خص منهم بالإكرام من اتصف بصفة الفقه او من كان منهم فقيها. طيب اذا اردنا ان نلقي شيئا من الضوء على معنى هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قالوا المخصص المتصل ينقسم الى تخصيص بالشرط وتخصيص بالصفة وتخصيص بالاستثناء. هذه مخصصات متصلة، مخصصات متصلة، تخصيص بالاستثناء، تخصيص بالشرط، تخصيص بالصفة. وهل هذا التقسيم حاصل لأنواع المخصصات المتصلة ولا هناك مخصصات أخرى لما يذكرها الشيء؟ هناك تخصيص للغاية، وهناك تخصيص بالبدل. ما معنى هذا او ما مثاله؟ تخصيص بالغاية كأن تقول اكرم الطلاب حتى يتخرجوا، اكرم الطلاب حتى يتخرجوا، او تقول اكرم الطلاب فلانا وفلانا. في الاولى اكرم الطلاب الى متى؟ ما غاية هذا الإكرام؟ ما قيده؟ هل هو مخصص بحال أو وقت أو شيء؟ نعم، مخصص بغاية ينتهي إليها. ما هي هذه الغاية؟ أن يتخرجوا من الجامعة مثلا، أو أن يتخرجوا من المرحلة التي يدرسون فيه، فأكرم الطلاب إلى أن يتخرجوا حتى يتخرجوا، لأن يتخرجوا. كل هذه الحروف تدل أو تفيد ماذا؟ تفيد الغاية، تفيد الغاية. قلت أكرم الطلاب حتى، يعني نحن نخصهم بالإكرام حتى يصلوا إلى غاية هي التخرج. فإذا تخرجوا فقد انتهى زمن الإكرام بالنسبة لهم، وانتهى هذا الأمر بإكرام الطلاب جميعا، لأنهم وصلوا إلى الغاية التي انتهى أو وضع الحد عندها. وكذا لو قلت أكرم الطلاب فلانا وفلانا، فهذا ما يسمى التخصيص بماذا؟ بالبدل. فهنا بدل بعض من كل. لما أقول أكرم الطلاب ثم أقول محمدا وعليا، يبقى مقصودي أن تكرم من عموم الطلاب شخصين، هما محمد وعلي. فإن أنت فعلت فقد قمت بهذا الأمر. هذا أيضا يسمى تخصيص بالبدل. إذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنواعا ثلاثة، وهناك أيضا التخصيص بالغاية والتخصيص بالبدل. طيب نحاول أن نفهم هذه الأصناف جميعا. قال التخصيص بالشرط، الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط العلامة. والشرط اصطلاحا هو تعليق شيء بشيء أو ربط شيء بشيء، فإذا وجد الأول وجد الثاني. وعند الفقهاء وعند الأصوليين تعريفات للشرط، فمنهم من يقول وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ونحن نضرب للشرط أمثلة عند الفقهاء، مثلا كاشتراطهم الطهارة للصلاة، فمتى تطهرت صح صلاتك، فإن عدمت الطهارة لم توجد لك صلاة. فإذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدم الشرط عدم المشروط. وقد تتوضأ ولا تصلي، فهذا لا يلزم من وجوده الوجود ولا العمل. قد تتوضأ فتأتي بالشرط ولا يأتي المشروط، لكنه لا يأتي المشروط بدون شرطه، لا يأتي المشروط بدون شرطه. والمثال الذي ضرب أكرم الطلاب مثلا إن اجتهدوا، أو إذا اجتهدوا فجعلنا الإكرام لمن؟ للطلاب الذين يجتهدون. فشرط حصول الإكرام حصول الاجتهاد، فإذا حصل الاجتهاد حصل الإكرام، فإن لم يحصل لم يحصل، فإن لم يحصل هذا الشيء الذي اشترطناه فإنه لا يحصل المشروط. لم يجتهدوا إذن لا يستحقون الإكرام، إذن لا يستحقون الإكرام. ولك أن تقول إن اجتهد الطلاب فأكرمه، إن اجتهد الطلاب فأكرمه، فتأتي بالشرط متقدمين. وإذا أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة من كتاب الله تعالى فإنك تجد قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له مما ترك إن كان له ولد. إذن القسمة على هذا النحو يشترط فيها ماذا؟ أن يكون له ولد، فإن لم يكن له ولد فالقسمة على نحو آخر، لقسمة الإرث ستتغير. لماذا؟ لأنه قيد هذا بشرط أن يكون له ولد، فلما لم يوجد له الولد تغير هذا الحكم. فهذا من أمثلة التخصيص بالشرط المتصل في نفس سياق الكلام الذي يتضمن لفظا من ألفاظ العموم. طيب، وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الأمر بالمكاتبة قيد بماذا؟ بعلم السيد أن في عبده خيرا، فإن لم يعلم فإنه لا يكون مأمورا عندئذ بالمكاتبة على وجه الاستحباب والندب، لأن قوله تعالى فكاتبوهم هنا ليس على سبيل الإلهام، ليس على سبيل الإيجاب والوجوب، وإنما هو على سبيل الإرشاد والندب والاستحباب. هذا معنى التخصيص بالشرط، معنى التخصيص بالشرط. وأما التخصيص بالصفة فهو قريب أيضا، إذا قلت أكافئ الطلاب المتميزين أو الطلاب المجتهدين أو العلماء العاملين، فأنت قيدت هذا الحكم بالإكرام بوصف هو الاجتهاد أو العمل بالعلم ونحو هذا، فهذا قيد أو وصف يخرج بعض الجملة، يخرج بعض جملة العلماء، فإنه ليس كل عالم يعمل بعلمه، وليس كل طالب يجتهد في درسه، وإنما من العلماء من هو عالم ومن الطلاب من هو مجتهد. فأنت تريد ماذا؟ تريد أن تعتني بالعلماء العاملين أو بالطلبة المجتهدين، فقيدت هذا الحكم بالإكرام بماذا؟ بهذه الصفة. وليس المقصود هنا بالصفة الصفة عند النحاة، وإنما المقصود بالصفة وهذا القيد أو هذا الوصف الذي من شأنه أن يقيد هذا العام. إذا حد تكلم عما هو أعم من الصفة عند النحاة، لذلك قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هنا من يعرف أين التخصيص بالصفة؟ قول الله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فين الوصف؟ التعمد. يبقى وصف العمدية هو هذا الذي ترتب عليه الحكم بعقوبة النار والعياذ بالله تعالى، لأنه معلوم أن من قتل مؤمنا غير متعمد فإنه لا يعاقب بهذه العقوبة البليغة في الآخرة، لأن القتل الخطأ لا يوجب هذه العقوبة البليغة. إذن ما الذي أخرج هذا، يعني الذي قيد هذا الحكم العام؟ نقول وصف العمدية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. طيب أين اللفظ العام؟ يقتل هو اللفظ العام؟ لا. ها؟ فين؟ من؟ من؟ من ألفاظ العموم. من؟ من ألفاظ العموم. طيب ومؤمنا، هل هذه من ألفاظ العموم؟ ها؟ مؤمن من ألفاظ العموم؟ نعم. نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. يبقى عندنا هنا لفظان عامان، الأول من؟ فهو من الأسماء المبهمة، وقد ذكرنا أنها تفيد العموم. ولدينا أيضا نكرة في سياق شرط فهي تعم. يبقى كل من قتل مؤمنا متعمدا فماذا؟ فجزاؤه جهنم. لكن هل كل من قتل مؤمنا جزاؤه جهنم؟ لا. إذن القيد عندنا هو وصفه بالعمدية، وصف هذا القتل أو وصف هذا القاتل بأنه عامد إلى القتل، قاصد إليه، لم يقع منه القتل على سبيل الخطأ أو الغفلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الإبل أو في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. فهذا إخراج لحكم عام عن عمومه وتقييد له بصفة محددة. فقوله عليه الصلاة والسلام في كل إبل سائمة في كل 40 ذي ابنة لبون، أو في الغنم السائمة زكاة، هذا فيه تقييد للفظ عام الغنم والإبل من ألفاظ العموم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الزكاة في هذه الأصنام، لكنه جعل الزكاة مقيدة بوصف في هذه الإبل أو في هذه الغنم. ما هو هذا الوصف؟ الثوب. ما معنى الثوب؟ ما معنى كونها سائمة؟ أنها ترعى أكثر الحول العشب المباح، الكلأ المباح، يعني رعيها لا يكون بمؤنة ولا بكلفة، رعيها يكون بإيه؟ بيسر. لا يكلف الإنسان معه مالا في رعيها وفي سقيها وفي يعني إطعامها، فعندئذ تجب فيها الزكاة. هذا قيد أخرج بعض الجملة، قيد أخرج بعض الجملة. طيب، وكما تقول أحسن من الفقراء المتعففين. وإحنا هنا بنقيد الفقراء بوصفه هو الإيه؟ هو التعفف. يعني هذا يخرج من؟ يخرج الملحفين. المتعففون قيد يخرج من؟ يخرج الملحفين. لا يسألون الناس إلحافا، فليس عندهم هذا الإلحاح، وليس عندهم هذه الطريقة التي فيها الإصرار على ماذا؟ على المسألة. واضح؟ إذن التخصيص إما أن يكون بماذا؟ بالشرط، وإما أن يكون بالوصف. والمقصود بالوصف أعم من الصفة عند النحاة، بل هو ذلك الوصف أو ذلك القيد الذي يقيد الحكم. وهناك التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالاستثناء. فإذا قلت أكافئ الطلاب إلا الكسالى كما هو مكتوب عندنا، فهو صيغة ماذا؟ صيغة استثناء تفيد إخراج بعض جملة الطلاب، إخراج بعض الأفراد من حكم المكافأة، إلا من؟ إلا تفيد مكافأة جميع الطلاب إلا بعضهم. من هؤلاء؟ الكسالى منهم. فالكسالى استثنوا من هذا الحكم. والاستثناء ما هو؟ قال الاستثناء إخراج ما لولا لدخل في الكلام، أو لدخل في العام، لدخل في الكلام أو لدخل في اللفظ العام. يعني لو قلت أكافئ الطلاب، هذا ماذا يفيد؟ يفيد تعميم الطلاب بالإكرام، تعميم الطلاب بالحكم، وهو الإكرام. فحين قلت إلا الكسالى، إلا الراتبين، إلا المقصرين، إلا المستهترين، فقد أخرجت من الطلاب إيه؟ طائفة. هذه الطائفة إنما أخرجها الاستثناء، ولذلك عرفوا الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه، أي ما لولا وجود الاستثناء لدخل في الكلام أو لدخل في العام، وهو اللفظ الذي ذكرناه كالطلاب أو كغير ذلك. طيب إذا قلت مثلا جاء المسافرون إلا محمدا، جاء المسافرون إلا محمدا، لو أنك وقفت عند قولك المسافرين فهذا يدل على تعميم جميع من وصف بالسفر بحكم الوصول، لكن حين قلت إلا فلانا فقد أخرجته من هذا الحكم العام بصيغة هي الاستثناء. واضح؟ طبعا هذه المباحث الأصل فيها أنها مباحث لغوية، الأصل فيها أنها مباحث لغوية، لكنك لا تستطيع أن تفهم الأحكام على وجهها ولا أن تستنبطها من مظانها إلا إذا فهمت هذه المباحث اللغوية. لذا عني الأصوليون بإضافة بعض مباحث الدلالات، دلالات الألفاظ وهي في الأصل مباحث لغوية، وما يتعلق بالعام والخاص من الألفاظ أضيف إلى علم أصول الفقه. لماذا؟ ليكون الباحث في الأحكام الشرعية على دربة وفهم بماذا يخرج الحكم من عمومه إلى خصوصه، وما يقيد مطلقه، وما يؤدي إلى إيقاف العمل به ورفعه والنفس، وهكذا. إذن قوله والاستثناء إخراج ما لولاه، أي لولا وجود الاستثناء لدخل في الكلام، نحو جاء القوم إلا زيدا. ولا شك أن زيدا هذا مستثنى، مستثنى ممن؟ من القوم. وهذا يدلك على أن أسلوب الاستثناء يحتاج إلى ماذا؟ إلى مستثنى ومستثنى منه، ويحتاج أداة استثناء. وأدوات الاستثناء معروفة مذكورة في كتب النحو فلتراجع. ثم إن الشيخ أراد أن يبين شروط عمل الاستثناء في تخصيص العام، قال وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له علي 10 إلا 9، له علي 10 يعني 10 دراهم مثلا إلا 9، فإن هذا يدل على أن له عليه درهم واحد. فإن قال له علي 10 إلا 10 لم يصح اتفاقا. يعني جماهير العلماء قاطبة يقول لو قال له علي 10 إلا 10 لكان هذا لغوا وكان هذا عبثا. ومعنى هذا انه تلزمه العشرة لانه اقر بالعشرة، واما الاستثناء الذي جاء به فانه صار لاغيا. لماذا؟ لانه لم يبق من المستثنى منه بعد الاستثناء شيء. له علي عشرة الا عشرة، الا عشرة لا تبطل اقراره الاول لان له عشرة، لان الكلمة التي جاء بها عدت لغوا وعبثا. فمن شروط اعمال الاستثناء ان يبقى بعد المستثنى منه شيء. وهذا الشرط في الجملة تحته اربع صور. صورة يكون فيها المستثنى اقل من النصف، اذا قلت مثلا له علي عشرة الا ثلاثة، اذا هذا يدل على ان الباقي كم؟ سبعة، وان هذه السبعة ثابتة في ذمتك. باتفاق اهل اللغة واهل الاصول فان هذا يلزمه، لو قال له علي عشرة الا ثلاثة فان ما يلزمه هو سبعة. وهذا استثناء صحيح يخرج بعض الجملة، ان يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه الذي ذكرناه مثالا، كان يقول له علي عشرة الا عشرة فهذا باطل ولغو ولا يعتبر فتلزمه العشرة. الحالة الثالثة ان يكون المستثنى نصف المستثنى منه، فان قال له علي عشرة الا خمسة فهذا اختلف فيها العلماء والجمهور على جواز الاستثناء على هذا النحو فتلزمه خمسة. اما ان كان المستثنى اكثر من النصف، ان قال له علي عشرة الا سبعة فهذا يجيزه الجمهور خلافا للحنابلة، فانهم يرون هذا ايضا عبثا لا يثبت معه الاستثناء، وانما تثبت في ذمته العشرة التي اقر بها اولا. اذا الشرط الاول ذكره الشيخ اجمالا فقال ان يبقى بعد الاستثناء من المستثنى منه شيء، يدل هذا على انه يقصد الى الاستثناء، لان حقيقة الاستثناء اخراج بعض الجملة، فاذا اخرجت جميع الجملة دل هذا على انك لا تريد ان تستثني، دل هذا على انك لا تريد ان تستثني. ثم قال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام، يعني انسان مثلا حلف على امر ما او حكم بحكم ما او اطلق امرا ما ثم ندم، ثم ندم على هذا الاطلاق فاستثنى بعد ذلك بوقت متراخ، يعني مثال مثلا قال امرأتي طالق ثلاثا، او قال نسائي كلهن طوالق، وبعد ان فعل هذا ندم واسف، فقال الا فلانا، او قال الا كذا، فان هذا لا يعتبر، لا يعتبر استثناء. لماذا؟ لانه تراخى عن الكلام وتاخر، فلم يكن هذا الاستثناء متصلا بالكلام، ولهذا لا يعتبر الفقهاء. لو ان انسانا اقر فقال له علي الف ثم سكت سكوتا طويلا، او انفصل الكلام الى حوار اخر، او انفض ذلك المجلس وانفض المتحدثان، فانه تثبت الالف، فان قال الا مئة او الا مئتين او الا كذا لم يعتبر هذا استثناء، وصار هذا الكلام لغوا. واضح؟ واشترط بعضهم شرطا ثالثا لم يذكره المصنف، وهو ان يكون من يستثني المتكلم نفسه. يعني لو انا قلت مثلا لاضربن الطلاب الكسالى. فقال جالس بجواري: إلا محمدا. فهل يصح هذا الاستثناء؟ لأضربن الطلاب الكسالى. فقال جالس بجواري أو حاضر في مجلسي: إلا محمدا. معنا محمد هذا من الكسالى، فهل ينعقد هذا الاستثناء؟ قالوا: لا ينعقد، لا ينعقد. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فإن قال أحدهم: إلا محمدا، فكررت خلفه: إلا محمدا، فقد وقع الاستثناء صحيحا، بشرط ماذا؟ بشرط الاتصال في السياق، أن يكون السياق متصلا، وألا ينقطع هذا السياق بكلام أجنبي، ألا ينقطع هذا السياق بكلام أجنبي، فعندئذ يصح. طيب، لو أن القرآن جاء فيه مثلا: فاقتلوا المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا أهل الذمة، فما الحكم؟ جاء في الآية مثلا: اقتلوا المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا أهل الذمة. في هذا سياق مختلف عن سياق الآية، فهل يتحقق بذلك الاستثناء أو لا؟ يتحقق من جهة ماذا؟ من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مبلغ عن الله، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، وأنه بعث شارحا ومبينا، وإنما نزل إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليه من كتاب الله تعالى. إذن لو أن هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لكان الاستثناء معمولا به، لكن لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يتحدث عن نبات الحرم، فقال: لا يغسل صلاة، لا يغسل صلاة، يعني أن عشبه وحشائشه وما ينبت منه من نبات لا بفعل الإنسان وإنما بفعل الله تعالى لا يجوز قصه ولا قطعه. فقال العباس: إلا الإبخر، إلا الإبخر يا رسول الله. لماذا؟ لأن لهم في الإبخر حاجة ينتفعون به نفعا معينا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنه سكت هل كان هذا استثناء؟ لا، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يسكت، فقال: إلا الإذهر، فأعاد قول العباس رضي الله تعالى عنه، فلم يكتفي باستثناء العباس، لأنه من شرط الاستثناء أن يكون المستثني هو صاحب الكلام الأول، أن يكون من يستثني هو صاحب الكلام الأول. فإحنا كده فهمنا أن للاستثناء كم شرط؟ ثلاثة. ما هو الشرط الأول؟ نعم. وما هو الشرط الثاني؟ نعم، أن يبقى من المستثنى شيء. وما هو الشرط الثالث؟ أن يكون المستثني هو المتكلم بالكلام. هل يجوز تقديم المستثنى، هل يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه؟ يعني هل يجوز أن تقول: إلا زيدا، إلا زيدا، تقول: ما قام إلا زيدا أحد مثلا، ما قام إلا زيدا أحد، يعني جاء، تقول: إلا محمدا جاء الطلاب، إلا محمدا جاء الطلاب. هل هذا يصح في لغة العرب؟ يصح في لغة العرب أن تقول إلا محمدا جاء الطلاب، إلا فلانا أكرم الطلاب ونحو هذا. ولهذا قالوا وقال المصنف ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، وعلق المحل فقال نحن قام إلا زيدا أحد، أي لا مانع أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، إلا محمدا جاء القوم أو جاء الرجال. وتشهد ببيت من الشعر وفيه وما لي إلا آل أحمد، إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وهذه المسألة يعني يبحثها النحاة أكثر من الأصوليين. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله ويجوز الاستثناء من الجن. استثناء من الجن ما معنى هذا؟ أنا أقول أكرم الطلاب إلا الكسالى. الكسالى دول من جنس الطلاب ولا من غير جنسهم؟ من جنس الطلاب، يبقى هذا استثناء من الجن. طب وهل يجوز الاستثناء من غير الجن؟ ما معنى الاستثناء من غير الجن؟ يعني تقول مثلا جاء الطلاب إلا ماذا؟ تأتي بجنس غير جنس الطلاب. ها؟ إلا معاد؟ إلا المعلم مثلا جاء، ده جنس غير جنس الايه؟ الطلاب. لكن لو جئت بجنس أبعد، لأن المعلم من جنس الإنسان، فلو جئت فقلت جاء الطلاب إلا البقر، أو جاء الطلاب إلا الحمير ونحو هذا، هل هذا يصح أو لا يصح أيضا؟ ولهذا الاستثناء فائدة تأتي. فيجوز أن يقول الشيخ ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، تستثني من الجنس وتستثني من غيره. الاستثناء من الجنس هذا الذي يسمى بالاستثناء المتصل، وأما الاستثناء من غير الجنس فهذا الذي يسمونه الاستثناء ماذا؟ المنفصل أو المنقطع. جاء القوم إلا الحميد، أو جاء الرجال إلا الكلاب، جاء كذا إلا كذا، تأتي بجنس مخالف لهذا الجنس. هذا اختار المصنف رحمه الله أنه يجوز، وهذا أكثر يعني الأصوليين عليه، هذا عليه أكثر الأصوليين. وخالف في ذلك الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، وعليه أكثر الحنابلة من أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس، لا يصح الاستثناء من غير الجنس. لكن ورد في القرآن ورد في السنة ما يشهد للجواز، ورد في القرآن والسنة ما يشهد للجواز، كقول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وهل السلام من جنس اللغو؟ لا، السلام ليس من جنس اللغو. كذا قول الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهذا أيضا ليس من نفس الجنس. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهل كان إبليس من جنس الملائكة؟ الصحيح لا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس في الآية الأخرى كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا دلك على وقوع هذا الاستثناء، ومن ذلك قول القائل وهو من الأبيات التي يستشهد بها: وبلدة ليس بها أنيت إلا اليعافير وإلا العيد. من الشواهد، أبيات الشواهد: وبلدة ليس بها أنيت إلا اليعافير وإلا العيد. ما هي اليعافير وما هي العيد؟ من يعرف؟ يعرف يرفع يده. ما هي اليعافير؟ اليعافير قال: يهنها نوع من الحميد. والعيد هي الإبل قولا واحدا، فأصاب في واحدة وأخطأ في أخرى، فالتي أصاب فيها هي قوله العيد هي الإبل، والتي أخطأ فيها اليعافير. واليعافير جمع ماذا؟ يعفور أو يعفور. وما هو اليعفور أو اليعفور؟ ها؟ زياد. مين اللي قال زياد؟ هو برضو أخطأ للمرة الثانية. ها؟ نعم. أي محسن. اليعافير هي البقر البرية أو البقر المتوحشة. والناظر هنا يقول: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وهل الأنيس الجليل من جلد البقر أو الإبل؟ لا، هذا استثناء منقطع أو استثناء منفصل، فاليعافير والعيس ليس من جنس الأنيس. طيب، لو أن إنسانا قال: له علي 1000 درهم إلا ثوبا، له علي 1000 درهم إلا ثوبا، ده اسمه استثناء إيه؟ استثناء منقطع. طيب، الجمهور يصححون هذا الكلام ولا يعتبرونه لغوا، فكيف يتعاملون مع هذا القائل إذا قال: له علي 1000 درهم إلا ثوبا؟ ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون؟ يقول: هذا الكلام صحيح، ويستثنى مما عليه قيمة الثوب. إذا كان ولا قال: له علي 1000 درهم إلا 10 أو 20 أو 30 بما يحقق قيمة هذا الثوب. واضح؟ إذا هذا من ثمرة الخلاف، والخلاف هنا له إيه؟ له ثمرة. ما هي ثمرته؟ أنه لو استثنى فجاء بهذه الصيغة: له علي 1000 درهم إلا ثوبا أو إلا كذا أو إلا كتابا أو إلا قلما، فإن هذا يعتبر عندهم من الاستثناء الذي يصح، فتحسم أو تقسم قيمة الثوب أو قيمة الكتاب من جملة هذا المال. واضح؟ طيب، قال: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. الشرط الذي به التخصيص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. إن جاءك، هذا هو الشرط. وأما المشروط فهو الإكرام، فكما يجوز أن تقول: أكرم بني تميم إن جاءوك، يجوز أن تقول ماذا؟ إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. فلا حرج أن يتأخر الشرط أو أن يتقدم. ثم قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. يقول: المطلق المقيد بصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، في كفارة القتل فتحرير رقبة ما وصفها، ما قيدها؟ إنها مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، في الرقبة من قبل أن يتماس. فهذا تقييده للمطلق بقيد أو إطلاقه من غير قيد. قال فيحمل المطلق على المقيد احتياطا، يحمل المطلق على، فكأن الشرط في الرقبة التي يقع بها التكفير التي تجزئ في تحصيل الكفارة هو أن تكون الرقبة موصوفة بماذا؟ موصوفة بالإيمان. إذا سواء كان هذا في المنصوص ككفارة القتل أو في المطلق ككفارة الظهار. قال هذا إيه؟ نوع من أنواع التقييد أو الاستثناء أو الإخراج بعض الجملة، لأن الرقبة التي أطلقت في كفارة الظهار قيدت في كفارة القتل، فلو لم تقيد لكانت كل رقبة مجزئة، سواء كانت الرقبة المعتقة رقبة عبد مسلم أو كاف أو رقبة أمة مسلمة أو مشرك. واضح؟ طيب. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. المطلق ما دل على شائع في جنسه، مطلق ما دل على شائع في جنسه أو ما دل على الحقيقة بلا قيد. لما تقول رجل يبقى ده ايه؟ مطلق. ليه؟ لأن الرجال كثر، من وصف بوصف رجل فإنه يحقق المقصود. فالمطلق هو هذه وهذه أو هذا الفرد الشائع في جنسه، يعني غير مخصص ولا مقيد بوصف يميزه. رجل يبقى أي رجل يحقق المطلوب. وقيل إن المطلق هو ما تناول واحدا غير معين، ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. تقول رجل أو طفل أو ولد أو بنت أو رقبة، هذه كلها تدل على فرد غير معين من مجموع الايه؟ الافراد. يبقى قولنا رجل يدل على فرد من الرجال بدون قيد، كأن يكون هذا الرجل بالغا او ان يكون هذا الرجل عاقلا او ان يكون هذا الرجل يعني شيخا او ان يكون هذا الرجل شابا، كل من تحقق فيه هذا المعنى فانه يصير رجلا، حققت فيه الرجولة يعني. طيب. وأما المقيد فبالضد من المطلق، فالمقيد يتناول معينا. إذا كان المطلق يعني يدل على فرد شائع في جنسه فالمقيد بضده، يعني على ما دل لا على شائع في جنسه، ما دل لا على شائع في جنسه بل يدل على معين في جنسه. يبقى ده الاول يتناول واحدا غير معين، هنا نتناول واحدا معينا. اذا قلت زيد او عمرو او محمد او ابراهيم في الرجال يبقى انت رصدت شخصا بعينه، فهذا مقيد، هذا مقيد. وكذا لو قلنا رجل عاقل او رجل له 40 سنة او رجل بالغ او ما اشبه، فهذا نوع من انواع التقييد، هذا نوع من انواع التقييد. يبقى احنا عندنا مطلق وايه؟ ومقيد. وفي تفريق بين المطلق والعام، مطلق والعام. ما هو الفرق بين اللفظ المطلق واللفظ العام؟ أن يعرف من يفكر. نعم. أيوة. نعم. نعم. العام لفظ يستغرق الجميع، وأما المطلق فهو يتعلق بواحد لكنه غير معين. واضح؟ طيب، إذا ورد لفظان مطلق ومقيد في حكم واحد، يقول الأصوليون لهما أربع حالات. ما هي هذه الحالات الأربع؟ قالوا أن يتحدا في الحكم والسبب، أن يتحدا في الحكم والسبب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وقال لا نكاح إلا بولي مرشد. هنا ما هو الحكم وما هو السبب في هذين الحديثين؟ واحد، الحكم يتعلق بشرطية أو ركنية أو وجوب احتواء النكاح على الولي، هذا هو الحكم، يعني نفي صحة النكاح إلا مع وجود الولي. فالولي هنا هو إيه؟ وهذا اللفظ المطلق. قيد فين؟ في قوله عليه الصلاة والسلام ولي مرشد، يعني وصف الولي بأنه إيه؟ مرشد. بمعنى لو كان هذا الولي غير موصوف بهذه الصفة فإنه لا يصح تزويجه، لا يصح تزويجه. وفي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، قيد الدم في آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فوصف الدم أو قيد الدم هنا بأنه إيه؟ لأنه مسفوح. ما هو الدم المسفوح؟ والدم الذي يسيل، الذي يسيل. عليك إن الدم في العروق، الذي يجري في العروق، عروق الإنسان، عروق الحيوان أو كذا، لا يوصف حاله هذه بالنجاسة، وإنما يوصف بذلك إذا سفح، إذا سال، إذا تقاطر عن العضو، إذا تقاطر عن العضو صار بذلك دما مسفوحا، فيحمل هنا المطلق على المقيد. وهذا متفق عليه. ليه؟ لأننا نتكلم عن شيء واحد، الحكم الأولاني هو النكاح بغير ولي، والثاني أيضا النكاح بغير ولي، إلا أن الولي الذي اشترط في الأمر الثاني أنه مرشد، أو قيد بوصف أنه مرشد. وكذا أكل الدم، أكل الدم محرم، حرمت عليكم الميتة والدم. ثم إن الدم المحرم وصف في آيات أخرى بأنه الدم المسفوح، فالدم المسفوح هو الذي يحرم. ما يبقى في عروق الأضحية أو الذبيحة بعد ذبحها من الدم لا يوصف بأنه إيه؟ حرام، لا يوصف بأنه، يعني الذي يتبقى في العروق. أما الذي يوصف بالحرمة هو الذي يسيل، فيجب عليك أن تتجنب أكل الدم الذي سال ونزل وسفح من بدن أو جسد الذبيحة. واضح؟ وبهذه الصورة لا اختلاف بين العلماء على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. قد يتحد الحكم ويختلف السبب، وهذا في ما يتعلق بالمثال الذي ذكرناه قبل قليل، الأمر بالكفارة، هذا حكم. ما سببه؟ سببه الظهار أو قتل مؤمن خطأ، اشتراك الظهار أو قتل مؤمن خطأ يوجب كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ عتق الرقبة. إذا هذان حكمان اختلفا في سببه، حكمان اختلفا في السبب، لأن الحكم في حالة الظهار عتق الرقبة، وفي حالة القتل عتق الرقبة، يبقى اتحدا حكما واختلفا سببا. هذا فيه خلاف، والصحيح حمل المطلق على المقيد. فالرقبة التي وصفت بأنها مؤمنة في حال قتل الخطأ يجب ان يحمل عليها الرقبة التي اطلقت في ايه؟ في كفارة الظهار على الراجح من قولي اهل العلم في هذه المسألة. الحالة الثالثة ان يختلف الحكم ويتحد السبب فقيل يحمل، والصحيح انه لا يحمل. قيل يحمل المطلق على المقيد وهذا ضعيف، والصواب الذي لا ينبغي العدول عنه هو انه لا يحمل، ده في حالة ما اذا اختلف الحكم واتحد السبب. طيب ما مثال هذا؟ قول الله تعالى في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فجعل اليد تغسل إلى المرفق. ثم أنه قال في التيمم ماذا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهل يحمل المطلق على المقيد هنا أو لا؟ اليد في الوضوء قيد غسلها بأن يكون إلى المرفق، وفي التيمم أطلق فلم يذكر ذلك، فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والأصل أن اليد إلى الرسغين إلا إذا قيدت بما هو أبعد من ذلك فإلى المرفقين. فهل يحمل المطلق على المقيد هنا مع ان السبب مختلف والحكم متفق؟ ما هو الحكم المتفق؟ التطهر. حكم المتفق هنا هو حكم الطهارة، فهذه طهارة مائية وتلك طهارة ترابية، مش كده؟ طيب فهل يصح عندئذ ان يحمل المطلق على المقيد هنا او لا؟ اختلفوا في هذا. وعلى كل حال فإن الراجح أنه لا يحمل هذا على ذلك. طيب الحالة الرابعة أن يختلف الحكم والسبب معا، فنقول عندئذ لا حمل بلا خلاف، لا حمل بلا خلاف، يعني مطلق ومقيد، لكن هذا له حكم وسبب وذاك له حكم وسبب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، هنا قطع وهنا غسل، هنا قطع وهنا غسل. الحكم المختلف في الأولى أنه تقطع الأيدي، وفي الثانية أنها تغسل، والسبب أو القيد الذي هنا يختلف، فهذه تقطع من نصف للكف وتلك تغسل الى المرفق، فهذا لا يحمل على هذا. اتحد السبب واختلف الحكم. اي إذا قمتم إلى الصلاة، نعم، إذا قمتم إلى الصلاة، نعم. طيب الشارح لما قال فيحمل، لما قال المصنف يحمل المطلق على المقيد، قال الشارح احتياطا. لماذا؟ لأنه هذا الذي نقوله قاله العلماء اجتهادا، قاله العلماء اجتهادا، ويحتمل أن يكون المكلف، أن يكون هذا المكلف مكلفا بالمقيد في الأمر المطلق ولا يحتمل، لكن الخروج من الخلاف كما قال مستحب، فلهذا قال احتياطا. بهذا نكون قد أتينا على أنواع المخصصات المتصلة، أنواع المخصصات المتصلة التي ذكرها هو، ذكر كم مخصص؟ ثلاثة. ذكر التخصيص من ايه؟ بالاستثناء والتخصيص بالصفة والتخصيص بالشرط. وقلنا انه يزاد على هاتين الصورتين تزاد صورتان اخريان، وهو التخصيص بالغاية، كأن يأتي بعد اللفظ العام حرف يفيد الغاية، فحتى وإلى ونحو ذلك. وضربنا لهذا المثال بقولنا أكرم الطلبة حتى يتخرجوا، وكذا التخصيص بالبدل كأن يقول أكرم الطلاب فلانا وفلانا، يبقى المقصود من هؤلاء الطلاب بعضهم، المقصود بعض الطلاب وليس كله الطلاب. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أنواع التخصيص المتصل، لننطلق بعد ذلك إلى التخصيص المنفصل. التخصيص المنفصل ذكره الشيخ، فذكر تخصيص الكتاب بالكتاب، وذكر تخصيص الكتاب بالسنة، وذكر تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس، وترك أنواعا أخرى كالتخصيص بالعقل مثلا، والتخصيص بالحس، والتخصيص بقول الصحابي، والتخصيص بالإجماع، وغير ذلك من أنواع المخصصات. هل نتناول التخصيص المنفصل الآن ولا نرجعه إلى الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم تبدو في ناس درس ثقل عليها. طيب نتناول الأسئلة التي تتعلق بالدرس من هذه الأسئلة إن شاء الله. هذا يسأل متى يعقد الاختبار في الوسطية؟ الاختبار في الوسطية يعقد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذه جملة أسئلة تتعلق بالدرس نجيب عنها إن شاء الله. يقول هل يدخل قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، ده بالتخصيص بالشرط، وإن دخل هل يصح المعنى المخالف؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. نحن طبعا نتحدث عن موضوع ماذا؟ عن موضوع التخصيص، والتخصيص يلزم له وجود لفظ عام، والتخصيص قد يكون بالصفة كما يكون بالشرط، كما يكون بالاستثناء، كما يكون بالغاية، كما يكون بالبدل. طيب، فهو هنا يأتي بآية ويسأل هل فيها يعني هذا المعنى أو لا؟ قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، الحاصل أن أهل الجاهلية كانوا في جاهليتهم يكرون الجواري، يكرونهم أي يؤجرونهم على الزنا والعياذ بالله، فكانوا يلزمونهن بأن يأتين بالمال عن طريق هذا الإيه؟ هذا الإكراه، هذا الإكراه على الزنا. فربما مانعت إحداهن فجاء هذا فأكرهها على هذا الشكل. فيقول: هل هذا يدخل في باب التخصيص بالشرط أو لا؟ قولان لأهل العلم. أولا، القول الأول أن هذه الآية ليس فيها تخصيص بالشرط، وإنما فيه النهي عن كرائهن على الزنا واستئجارهن على الزنا، وأنه لا يجوز له أن يمكنها من ذلك ولا أن يرخص لها فيه. والثاني أن ذلك كان في أول الأمر، كان في أول الأمر قبل أن يأتي التحريم قاطعا وباتا ونهائيا، لأنه معلوم أن في الجاهلية أنواع من الأنكح، أنواع من الأنكح، كان من بين هذه الأنواع الأربعة أو الخمسة في أنكحة الجاهلية هذا النوع من الأنواع، وهو الكراء أو الاستئجار على الزنا والعياذ بالله، وهو من ذلك الجنس الذي قيل فيه أنهن أصحاب الرايات الحم والعياذ بالله تعالى. إذا على القول الثاني، على القول الثاني، فإن هذا فيه تقييد لهذه الإيه؟ لهذه الصفة. معلوم أن هذا ليس وصف بمعنى الصفة النحوية، وإنما بمعنى القيد المعنوي، قيد المعنوي أنها لا تريد الإتيان بهذه الفواحش أو بهذه المنكرات، والله أعلم. يقول في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، أليس لفظ الدم عاما؟ فلماذا جاء في مثال المطلق وقد خصص بعد ذلك بالدم المسفوح؟ وقد خصص بعد ذلك بالدم المسفوح، يعني هو هنا يقول لفظ الدم هنا يعني عام، لفظ عام، فيشمل الدم سواء كان مسفوحا او كان غير ايه؟ غير مسفوح. قال: وقد خصص بعد ذلك بالدم المسفوح. طبعا ان كلامنا هنا ليس عن العام والخاص، وانما كلامنا عن المطلق والمقيد، كلامنا عن المطلق والمقيد. فالدم، الدم هنا او الذي في السياق معنا: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا وان شمل انواع الدماء المختلفة بالتحريم، فإن القيد الذي جاء في الآية التالية، الآية التالية التي فيها الدم المسفوح، قيد يتعلق بالدم المسفوح من البهيمة، المسفوح من البهيمة، بهيمة الأنعام، فهذا يقال عنه كذلك دم مسفوح. والصواب أن لفظ الدم إن كان يعني المقصود به، المقصود بالألف واللام هنا جميع الدماء، فإن هذا صحيح، لأننا نقول أن جميع الدماء يصح القول بأنها نجسة على ما هو مذهب جماهير أهل العلم، لكن يتعلق الحكم بعدم أكلها أو تناولها عندما تسفح، يعني مسألة التحريم والنجاسة في مسألتان منفصلتان، ليس من شرط كل محرم أن يكون إيه؟ نجسا، ليس من شرط كل محرم أن يكون نجسا. فالتحريم هنا، التحريم هنا للتناول، تحريم للتناول، والنجاسة تشمل الدم في أي موضع كان، سواء كان في بدن الإنسان أو كان في بهيمة أو كان في غير إيه؟ في غير ذلك. يبقى دم المسفوح قيد الدم الذي يحرم من حيث الأكل بإيه؟ بكونه إيه؟ مسفوحا. هذا يقول أشكل علي قول المصنف رحمه الله أن العموم من صفات النطق. طيب ده يعني في درس سابق إذا نرجع إليه إن شاء الله تعالى. يقول ما تأثير عدم صحة الاستثناء المنفصل عند الحنابلة على أقواله؟ يؤثر في ماذا؟ فيما ذكرنا، فيما لو قال له علي كذا إلا ثوبا إلا كتابا إلا كذا، فإنهم عندئذ يلزمونه بما أقر به من غير ذكر قيمة الثوب أو من غير استثناء قيمة الثوب أو الكتاب أو الباب أو أي شيء استثناه من هذا المال. ده يظهر الخلاف بينهم وبين الجمهور في هذه المسألة. واضح؟ ثم قال وماذا قالوا فيما ورد في القرآن من استثناء منفصل؟ حقيقة هم حين تناولوا هذه المسألة ردوا بردود كثيرة، وهذه الردود الكثيرة مذكورة في كتبهم الأصولية. فيعني من ذلك أنهم قالوا إن الاستثناء في حقيقته صرف اللفظ بحرفه عما يقتضيه لولاه. أقول وهذا ليس داخلا. ليه؟ تقول له علي ألف إلا ثوبا، هنا الاستثناء في حقيقته انك انت حين تذكر الاستثناء تخرج بعض الجملة، تخرج بعض الجملة. وهل الثوب من جملة الدراهم؟ ليس من جملة الدراهم، ولذلك قالوا هذا الاستثناء لا يصح. ويقولون لو قال قائل جاء الناس إلا الكلاب أو جاء يعني الطلاب إلا الحمير لكان هذا القول قولا قبيحا لغة وعرفا. وقالوا ولأنه تخصيص فلا يصح في غير داخل في العموم. نحن نتكلم عن ايه؟ عن التخصيص، تخصيص إخراج بعض الجملة. طب وهل الحمير يدخلون بجملة الناس؟ لا تدخل الحمير بجملة الناس، وبالتالي لا يمكن القول بأن هذا يعني استثناء صحيح. أيضا قالوا هذا الاستثناء الموجود في الآيات الأحاديث إنما هو بمعنى الإيه؟ بمعنى الاستدراك وليس بمعنى الاستثناء. بمعنى الاستدراك يعني على معنى لكن أو لكن إلى آخر ما قالوا في هذه المسألة. لهذا نكون قد أتينا يعني على هذه الأسئلة المتعلقة بدرسنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يتقبل منا ومنكم، أن يتجاوز عنا وعنكم بفضله وكرمه ورحمته. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.